الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم علم البديع. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات في قسم اللغة العربية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، نرحب بكم إلى الحلقة السادسة من حلقات علم البديع، والتي سنتحدث فيها عن مواضيع عدة مترابطة، هي الجمع التفريق، الجمع مع التقسيم، والجمع مع التفريق، والجمع مع التفريق والتقسيم. ماذا نقصد بالجمع؟ وما معنى التفريق؟ وهل يمكننا أن نجمع ونقسم في آن معا؟ أو نجمع ونفرق في آن واحد؟ أو نأتي بها جميعا في مثال واحد؟ جمعا وتقسيما وتفريقا؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذا الدرس أو هذه الحلقة السادسة من حلقات علم البديع. أولا الجمع. ما هو الجمع؟ الجمع معناه أن يجمع بين متعدد في حكم واحد، أو هو أن يجمع المتكلم بين شيئين فأكثر في حكم واحد. مثل ماذا؟ مثل قول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فقد جمع الله عز وجل المال والبنون في حكم واحد، وهو ماذا؟ الزينة. فجمع بين أمرين في حكم، وهو الزينة. ومنه قول الله تعالى أيضا: الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. فجمع بين الشمس والقمر في الحسبان، أي الحساب الدقيق للأوقات، وجمع بين النجم والشجر في السجود. والنجم هنا المقصود به نوع من أنواع الشجر الذي ينجم على الأرض بدون ساق، فجمع بين الشجر الذي لا ساق له مع الشجر الذي له ساق في السجود، أي الانقياد لإرادة الله سبحانه وتعالى. ومن الجمع أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فأين الجمع هنا؟ هنا جمع الأمن آمنا، والمعافاة معافا، آمنا في سربه، معافا في بدنه، وقوت اليوم، عنده قوت يومه، في حكم واحد. ما هو؟ حيازة الدنيا بحذافيرها وامتلاكها بكل ما فيها، أي من جميع نواحيها. إذن هنا جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذه الثلاثة الأمور في حكم واحد. ومن أمثلة الجمع شعرا، فقد مثلنا من القرآن ومن الحديث، ومن أمثلتها شعرا قول أبي العتاهية شاعر الزهد: إن الفراغ والشباب والجده مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ الجده يعني الاستغناء. فجمع الشاعر بين الفراغ والشباب والجده بمعنى الاستغناء، الفراغ والشباب والاستغناء في حكم واحد هو المفسدة، أي أن هذه الأمور تؤدي بصاحبها إلى ماذا؟ إلى المفسدة، أي إلى الفساد. هذا هو الجمع، وأظنكم قد عرفتموه بوضوح واتضح لكم، وأسأل الله لكم التوفيق. ثانيا التفريق. إذا كان ذاك جمع فالتفريق، فمن يستطيع أن يجمع لابد أن يفرق، أما إذا لم تستطع أن تفرق فلا تجمع من البداية. كما قيل في بعض النكات، قال قيل لأحدهم: تستطيع أن تجمع الجن؟ قال: نعم. قالوا: تستطيع أن تفرقهم؟ قال: لا. قالوا: إذا لا تجمعهم. التفريق في اصطلاح البديعيين هو إيقاع تباين بين أمرين من نوع في المدح وغيره، وهذا معنى إيقاع ماذا؟ ها ركزوا معي، إيقاع تباين يعني اختلاف بين أمرين من نوع واحد لكن بينهما تباينا واضحا، إيقاع تباين بين أمرين من نوع في المدح وغيره، وهذا معناه أن المتكلم أو الناظم يأتي إلى شيئين من نوع واحد فيوقع بينهما تباينا وتفريقا بفرد يفيد زيادة وترجيحا فيما هو بصدده من مدح أو ذم أو نسيب أو غيره من الأغراض الأدبية. قالوا في الحكمة: وبضدها تتمايز الأشياء. فأحيانا لا يظهر الشيء إلا إذا أظهرت ضده أو بينت عكسه. فالتفريق هنا هو في الحقيقة هو ضد الاجتماع كما هو في اللغة. ومن أمثلة التفريق قول رشيد الدين الوطواط: ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سقائي. ما نوال الغمام عطاء السحاب وقت ربيع في وقت الربيع كنوال الأمير يوم سقائي، فنوال الأمير بدرة عين، يعني كيس فيه 1,000 أو 10,000 أو ما شابه ذلك، يقصد كيس مملوء بالدراهم أو بالدنانير. فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. انظروا الآن، فرق أوجد تباينا بين أمرين من نوع واحد وهو النوال، فالشاعر هنا قد أوقع التباين بين النوالين يعني العطائين، يعني فنوال الغمام ونوال الأمير مع أنهما من نوع واحد وهو مطلق النوال أي مطلق العطاء، فكان أوضح وأبين للمستمع والمخاطب. ومن أمثلة التفريق أيضا قول الشاعر: من قاس جدواك بالغمام فما أنصف في الحكم بين شكلين. أنت إذا جدت ضاحك أبدا وهو إذا جاد دامع العين. ما أجمل هذين البيتين. يقول: إذا قسنا عطاءك أيها الممدوح بالغمام لم ننصف، فأنت عندما تعطي وأنت ضاحك، أما الغمام فإنه يعطيه هو باكي يقصد المطر. فهنا شيئان من نوع واحد هما جدوى الممدوح وجدوى الغمام أي عطاءهما، وقد أوقع الشاعر تباينا بينهما بفرد يفيد زيادة وترجيحا لكفة عطاء من، فهو يعطي ضاحكا كما قلت لكم فرحا بالعطاء، على حين يعطي الغمام دامع العين، كأنما هناك قوة تدفعه إلى العطاء على عن غير إرادة منه. ومن التفريق أيضا قول الشاعر: قاسوك بالغصن في التثني قياس جهل بلا انتصاف، هذاك غصن الخلاف يدعى وأنت غصن بلا خلاف. قاسوك بالغصن في التثني قياس جهل بلا انتصاف، هذاك غصن الخلاف يدعى وأنت غصن بلا خلاف. فالشاعر هنا أتى بشيئين من نوع واحد على التشبيه بينهما، هما غصن شجر الخلاف أي الصفصاف وقوام صاحبته الذي يشبه الغصن في التثني، ثم أوقع التباين والتفريق بينهما لفائدة معنوية ادعاها، وهي تفضيل قوام صاحبته على غصن الخلاف، لأن الأخيرة تنفر النفس عنه لاسمه الخلاف، أما الأول وهو قوام صاحبته فغصن لا خلاف ولا شك فيه. وفي خلاف وخلاف جناس تام لتشابه اللفظين نطقا لا معنى، واتفاق حروفهما هيئة ونوعا وعددا وترتيبا. ومن التفريق أيضا قول صفيه الدين الحلي في مدح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فجود كفيه لم تقلع سحائبه عن العباد وجود السحب لم يدم. ففي البيت شيئان من نوع واحد: جود كفي الرسول صلوات الله عليه وسلامه وجود السحب، وقد أوقع الشاعر تباينا بينهما مع أنهما من نوع واحد وهو مطلق الجود، وقد قصد الشاعر من وراء هذا التباين أو هذا التفريق بين الشيئين من نوع واحد إلى غرض بلاغي هو ترجيح وتفضيل جود كفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جود السحب، فجود كفي الرسول على العباد متصل دائم وجود السحب منقطع غير دائم. جمع مع التقسيم، واضح من اسمه أن الجمع مع التقسيم هو جمع متعدد تحت حكم، وهذا هو تعريف الجمع، ثم تقسيمه على حسب ما أخذنا في التقسيم، أو العكس أحيانا، أي تقسيم متعدد ثم جمعه تحت حكم واحد. فالأول وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه كقول المتنبي المثال عليه مثل قول المتنبي من قصيدة يصف فيها موقعة دارت بين الروم والعرب بقيادة سيف الدولة الحمداني بالقرب من بحيرة الحدث. يقول: حتى أقام على أرباض خرشنة، الأرباض جمع ربض بفتحتين وهو ما حول المدينة، وخرشنة بلد من بلاد الروم، حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. فالمتنبي هنا جمع الروم ممثلين في نسائهم وأولادهم وأموالهم وزرعهم تحت حكم واحد وهو الشقاء، فقال: حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع هو الشقاء. ثم قسم ذلك الحكم إلى سبيين، أي ذلك الشقاء إلى سبيين للنساء، وقتل للأولاد، ونهب للأموال، وإحراق للزراعة. فهنا أرجع إلى كل قسم من هذه الأقسام ما يلائمه وما يناسبه، فأرجع للسبي ما نكحوا وللقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. ومع أن الصلبان والبيع تشترك بالعطف مع الروم في الحكم عليها، حكم عليها بالشقاء، إلا أن التقسيم خص بالروم وقصر عليهم وحدهم. أو الثاني هو التقسيم ثم الجمع، العكس، نبدأ بالتقسيم هذا الأول، نبدأ بالجمع ثم التقسيم. فبدأ بالشقاء ثم قسم وأضاف لكل حال ما يلائمها. أما النوع الثاني هو أن نبدأ بالتقسيم ثم نجمع في حكم واحد، أو بعبارة أخرى هو تقديم التقسيم وتأخير الجمع في الحكم عليه. ومن أمثلته قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: قوم إذا حاربوا بروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. قسم الشاعر في البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء في الحرب ونفع الأشياء والأولياء، ثم عاد فجمعها في البيت الثاني حيث قال: سجية تلك، أي طبع وعادة وصفة فيهم، الضرر والنفع قال هو فيهم، الضرر للعدو والنفع للصديق، هو كل هذا الذي قسم يجمع في حكم واحد، وهو أنه صفة من صفاتهم وعادة وطبيعة من طبائعهم. والنوع الأول فيما يبدو وهو أن يبدأ الإنسان بالجمع ثم التقسيم هو أحسن وأوقع في القلوب من الثاني، وعليه ما شاء أصحاب البديعيات. ومن النوع الأول أيضا وهو الجمع ثم التقسيم قول صفي الدين الحلي أبادهم، قوله ماذا؟ أبادهم، أولا جمع. ننظر ما هي أنواع تلك الإبادة، قال أبادهم، ثم بدأ يقسم، قال: فلبيت المال ما جمعوا، والروح للسيف، والأجساد للرخم، نوع من أنواع الطيور الفتاكة. فكما يفهم من البيت جمع الشاعر المتمردين على السلطان تحت حكم واحد وهو الإبادة، ثم قسم كما رأينا الحكم إلى المال والروح والأجساد، وأرجع إلى كل واحد من هذه الأقسام ما يناسبه، فأرجع لبيت المال ما جمعوا، وللسيف الروح، وللرخم الأجساد. ويلاحظ على هذا البيت أن صفي الدين الحلي قد استوحى معناه من معنى المتنبي السابق. رابعا الجمع مع التفريق. يعرف علماء البديع بأنه، ركزوا يا شباب، يعرف علماء البديع بأنه ماذا؟ بأنه الجمع بين شيئين في حكم واحد ثم التفريق بينهما في ذلك الحكم. يرجعون إلى الدروس التي أخذناها أو المعاني التي ذكرناها والتعريفات. إذن علماء البديع يعرفون الجمع بأنه مع التفريق، بأنه الجمع بين شيئين في حكم واحد ثم التفريق بينهما في ذلك الحكم. ومن أمثلته قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فالمعنى أولا أن الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار آيتين، أي دليلين على قدرته وحكمته، والمراد بمحو آية آية خلقها أي محو ضوئها، أي جعلها مظلمة آية الليل، كما جعل آية النهار مبصرة أي محو آية خلقها أي ممحوا ضوءها، أي جعلها مظلمة كما جعل آية النهار مبصرة. على هذا جمع بين الليل والنهار كما ترون يا شباب، جمع بين الليل والنهار في حكم واحد، وهما ماذا؟ ما هو الحكم الذي جمع بين الليل والنهار وهما متفرقين؟ وهما متفرقان في حكم واحد، وهو أنهما آيتان ودليلان على القدرة والحكمة. ثم فرق بينهما في ذلك الحكم من جهة أن الليل وهو عكس النهار تفريق، من جهة أن الليل يكون مظلما والنهار يكون مضيئا، فهنا جمع مع تفريق، تفريق قلنا يكون فيه تضاد وعكس، ليل ونهار ظلام وإبصار. ومن أمثلة الجمع مع التفريق شعرا قول رشيد الدين الوطواط: فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها. فقد جمع بين وجه الحبيب وقلب نفسه في حكم واحد هو تشبيههما بالنار، ثم فرق بينهما في ذلك الحكم من جهة وجه الشبه في كليهما، فوجهها على الحبيبة كالنار في ضوئها ولمعانها، وقلب الشاعر كالنار في حرارتها ولهبها المحرق. ومن الشواهد أيضا قول الفخر عيسى: تشابه دمعانا غدا فراقنا مشابهة في قصة دون قصتي، فوجنتها تكسو المدامع حمرة، ودمعي يكسو حمرة اللون وجنتي. فالشاعر هنا جمع بين الدمعين ساعة الفراق في الشبه، ثم فرق بينهما بأن دمع الحبيبة في ساعة الفراق أبيض، فإذا جرى على خدها صار أحمر بسبب احمرار خدها، وأن دمعه ساعة الفراق أحمر لأنه يبكي دما، وجسده من النحول والشحوق أصفر، فإذا جرى دمعه على خده صيره أحمر. ومن أمثلة الجمع مع التفريق كذلك قول البحتري: ولما التقينا والنقى موعد لنا، تعجب راء الدار منا ولاقطه، فمن لؤلؤ تجلوه عند ابتسامها، ومن لؤلؤ عند الحديث تساقطه. فالبحتري في بيتيه هذين جمع بين راء الدر ولاقطه في حكم واحد هو التعجب، ثم فرق بينهما في ذلك الحكم أي من جهة التعجب. فراء الدر يتعجب من ثناياها اللؤلؤية التي تبدو له عند ابتسامها، ولاقط الدر يتعجب لكن من شيء آخر، وهو مما تنفرج عنه شفتاها عند الحديث من كلمات يلتقطها وكأنها اللؤلؤ قيمة ونغازة. خامسة: التفريق والتقسيم. وتعريف الجمع مع التفريق والتقسيم يعود إلى تعريفاتنا السابقة، هو الجمع بين شيئين أو أشياء في حكم، ثم التفريق بينها في ذلك الحكم، ثم التقسيم بين شيئين أو الأشياء المفرقة بأن يضاف إلى كل ما يلائمه ويناسبه. ومن أجمل الأمثلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. أين الشاهد؟ توضيح الشاهد يعني الجمع في قول الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فإن قوله نفس متعدد المعنى أي جمع الأنفس بقوله لا تكلم نفس، فهو جمع الأنفس بهذا لا تكلم نفس أي نفس، ثم فرق بينهم لأن بعض هذه النفوس أشقياء وبعضها سعداء، فقال: فمنهم شقي وسعيد. إذن فرق ولا لا؟ نعم فرق، جاء بمعنيين متضادين تماما، ثم قسم بأن أضاف للأشقياء ما لهم من عذاب النار، أضاف إليهم هذا، وأضاف إلى السعداء ما لهم من نعيم الجنة. وبالأصح نقول بأن أضاف إلى الأشقياء ما عليهم والعياذ بالله من عذاب النار، وأضاف إلى السعداء ما لهم من نعيم الجنة، فعذاب النار غرام ونعيم الجنة نعمة عظيمة. ومن الجمع مع التفريق والتقسيم شعرا قول ابن شرف القيرواني: لمختلف الحاجات جمع ببابه، فهذا له فن وهذا له فن، فللخامل العليا وللمعدم الغنى وللمذنب العتبة وللخائف الأمن. يا سلام، مختلف الحاجات جمع بينهم في حكم واحد، قال لمختلف الحاجات جمع ببابه. ما هو حكمهم؟ أنهم يجتمعون ببابه، هذا حكمهم جمع، الاجتماع أمام باب الممدوح. ثم فرق بينهم في ذلك الحكم من جهة أن كل منهم له حال خاصة تخالف حال غيره، فقال: فهذا له فن وهذا له فن. ثم عاد فقسم بأن أضاف إلى كل واحد منهم ما يناسبه حاله، فللخامل العليا وهو المهتم، نعم، قال: فللخامل العليا. الخامل في الحقيقة هو ساقط النباهة الذي لا حظ له، مأخوذ من خمل المنزل، خمل المنزل خمولا إذا عفا ودرس، فللخامل العليا الساقط، نعم، أي ساقط النباهة. وللمعدم الفقير يعني الغنى، وللمذنب الذي المخطئ يعني العتبة أي الرضا عنه والتجاوز عن ذنبه، وللخائف الأمن. إذن هنا أضاف لكل حالة أو لكل واحد منهم ما يناسبه ويلائم حاله، فجمع أولا في أنهم يسمون بابه، ثم فرق أن لكل واحد منهم غرضا وصفة وفنا وحالا معينا، ثم قسم فأضاف إلى كل حال ما يناسبها ويلائمها. وبهذا نكون أبنائي وبناتي قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس الجميل من دروس علم البديع في حلقته السادسة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم البديع الإعداد والتقديم الدكتور يحيى المهدي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.